أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. هذه السورة 58 من كتاب الله عز وجل، وهي سورة المجادلة. سورة المجادلة، والمجادلة مع الجدال، يعني ما كان من جدال من المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل هذه السورة. وتسمى أيضا بسورة المجادلة، يعني المرأة المجادلة اسم فاعل من المرأة جادلت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه السورة سورة مدنية التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أنصارية خزرجية، فالسورة نزلت بالمدينة. آيات هذه السورة 21 آية أو 21 آية على العد المكي والمدني الأخير، وعلى باقي من يعدون 22 آية. الخلاف في هذه الآيات، يعني في عد الآية، في قول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وقف عليها الجمهور، فلذلك كان العد عندهم 22 آية. وعند قراءة المكي والمدني الأخير لا يقفون عليه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. من آية واحدة. هذه السورة العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه لتبين أحكاما من أهم الأحكام التي لم يكن نزل بها القرآن قبل ذلك، وكان لا يعرفها الناس، بل كانوا يسيرون على ما كانوا يعرفونه قبل ذلك من أشياء كانوا عليها في الجاهلية وأسلموهم عليها، زي ألفاظ الطلاق: رجل امرأته أنت طالق. في الجاهلية كان يطلق بذلك، وفي الإسلام يطلق بذلك، لكن جاء الإسلام يحدد. كان في الجاهلية يطلق 1000 تطليقة ويراجع المرأة إن شاء، ولكن في الإسلام حدد له 3 تطليقات: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كذلك كانوا يظاهرون من نسائهم، فإذا ظاهرها حرمت عليه، يبقى كان تحريم المرأة عليه إما بالتطليق وإما بهذا اللفظ، لفظ المظاهرة، يقول أنت علي كظهر أمي. فنزل القرآن يبين أي حكم هذه المضارة. وكان حتى هذا الحين لو أن الرجل قال لامرأتي أنت محرمة علي كظهر أمي تصير محرمة عليه وليس له رجوع إليه. فنزل الحكم في قضية هذه المرأة المظاهرة وزوجها، وأيضا في إبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة على الزوج إذا قال لها أنت محرمة علي كظهر أمي. وأن أعمالهم هذه التي يفعلونها في الجاهلية واستمروا عليها في الإسلام من المظاهرة، هذا قول زور، هذا قول زور. ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل فيه عقوبة على هذا قول الزور، وجعل فيه إن الرجل له أن يرجع لامرأته، ولكن بعد هذه الكفارة الصعبة الشديدة اللي انبنت على قول الزور الذي قالوه. قال إنهم لا يقولون منكرا من القول يزور، هذا منكر. لا هي هذه صارت أمه ولا صارت ابنته، بل هي محرمة عليه لأنه قال زورا من القول، فأنت قلت هي محرمة عليه، خلاص محرمة عليه، ولكن إلى حين، الحين أنت تكفر كفارة مغلظة لكفارة اليمين هذه كما سيأتي. أيضا في هذه السورة أشار ربنا سبحانه إلى المنافقين وإلى أفعال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى مناداتهم بمرأة المؤمنين حتى يحزنوا المؤمنين، والمناداة حديث السر. والمنافقون يتعمدون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤذوا المؤمنين، فكان من أذاهم أن ينتجي بعضهم مع بعض، كأنه يقول له سرا لزميله، فيظن المؤمن أنه يتكلم عليه، فإذا بالله عز وجل يؤدب المؤمنين ويحذرهم من هذه الندوة التي تغيظ المؤمنين والتي تفرح الشيطان. أيضا كذلك يخبر الله عز وجل عن موالاة هؤلاء المنافقين للكفار، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يوالي الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره. كذلك يخبر الله عز وجل في هذه السورة عن آداب الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان الصحابة يكثرون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألونه كثيرا حتى يملوه ويتعبوه، فإذا بالله عز وجل يحذرهم من ذلك، أن لا تكسروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. حذرهم قبل ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وهنا أدبهم لما لم يسكتوا عن كثرة السؤال، إذا به يؤدبهم. طيب مش هتبطلوا سؤال، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقدر، بتعترينا أشياء كثيرة ومشاكل، عايزين نسأل عايزين نسأل. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى حذرهم ما تكسروش من السؤال حتى لا يحرم عليكم شيء كان قبل ذلك حلالا عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من كثرة السؤال، قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، مما كرهه الله عز وجل لعباده كثرة السؤال، فتح أبواب الأسئلة، يفتح الأسئلة، يقوم الإنسان كلما اشتهى شيئا سأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس في الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني يفضلوا يسألوا ويتعنتوا لغاية منزل حكم شرعي حرام هذا الشيء، بعدما كان قبل ذلك في العفو. فأدبهم في هذه السورة، قال إذا ناديتم رسولا فقدموا بين يدينا رواكم صدقة. قدموا، يبقى طب مش عايز تبطل أسئلة وتزعم إنك ما تقدرش ما تسألش، طب ادفع كل سؤال ادفع فيه. فلما أمروا بذلك ما كانش معهم ما يدفعون، فبطلوا أسئلة. هنا ظهر كذب الزعم، انتوا تزعموا انك ما تقدرش تبطل اسئله، اديك سكتته، ايش معنى لما هتدفع مال سكت؟ فاستحيوا. فلما عفى الله عز وجل عن ذلك وجعل انه خلاص الان خفف الله عنكم، تاب الله عز وجل عليكم، فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله، فابدله بدل اتصدقوا لا خلاص اطيعوا الله ورسوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وبطلوا هذا الذي كنتم فيه. استحيوا وبطلوا، ما بقوش يسألوا بعد ذلك. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل من الأعراب، لأن الأعراب جاي من بعيد ومش عارف أصلا الحكم الشرعي، فهو يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فبطلوا الأسئلة عن شيء لم يقع، عن شيء لا يحتاجون إليه، كثرة السؤال بطلوها بعد ذلك. أيضا في هذه السورة الوعد من الله عز وجل لرسوله والمؤمنين بأنهم هم الغالبون، فالوعد من الله عز وجل وعد حق، وحزب الله المؤمنون هم الغالبون إذا أخذوا بأسباب النصر والتوكل على الله سبحانه. بدأ هذه السورة الكريمة بقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع، وهذه فيها قراءتان، قراءة الإظهار قد سمع عليها الجمهور، وقراءة الإدغام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قرأها أبو عمرو، قرأها هشام عن ابن عامر، وقرأها حمزة والكسائي وخلف، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المرأة المجادلة التي أخبر الله عز وجل بقد التحقيقي، قد سمع الله قول هذه، ومن هذه المرأة؟ كان المرأة كما ذكرنا امرأة من الأنصار أنصارية من الخزرج، واسمها خولة بنت ثعلبة أو خولة بنت خويلد ابن ثعلبة هذه، وظهرها زوجها أوس ابن الصامت ابن ثعلبة، فهو زوجها وهو ابن عمها، وهو ابن عمها أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وكان أوس ابن الصامت رجلا فاضلا، ولكن كان يعتريه لمم، يعني شيء من شدة الغضب اللي تخرجه عن شعوره وعن وعيه، فكان حادا في طبعه بعدما كبر في سنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه امرأته خولة بنت ثعلبة، وكانت امرأة طيبة، وكانت حسنة المظهر، وذلك لما ظهرها لم يطق أن يظل على ذلك، فأراد أن يرجع إليها مرة ثانية. هذه المرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قوله، والله يسمع كل شيء سبحانه، ولكن ضروري لهذه المرأة، لها فضيلة في هذه المرأة أن الله عز وجل يخصها، ما نزلش الآية إن الذين يظاهرون من نسائهم كذا وكذا، ولكن ذكر هذه المرأة، قد سمع الله قول هذه المرأة التي، ولذلك عرف عمر رضي الله عنه لها فضلها، فذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه مر بها في خلافته وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، هو ركب على حمار والناس مع عمر رضي الله عنه، مر بهذه المرأة فاستوقفته طويلة ووعظته، وعظت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى امرأة تعظ عمر رضي الله عنه، عمر يسمع منها وقف معها فترة طويلة هي تعظه، فالناس يسألونه ما هذه العجوز التي أوقفتك، يعني كل هذه الوقفة تعطلك وتأخرك هذه العجوز وتعظك. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ ربنا يسمع قولها من فوق سبع سماوات ولا يسمعه عمر. ويذكر عمر رضي الله عنه: لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. لا، يعني لو إن حبستني من أول نهار لآخره ما مشيتش وتركتها إلا إذا كان صلاة مكتوبة. فقالت إيه لعمر رضي الله عنه؟ يقول لعمر: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا، يعني أنت صغير كان يقول لك يا عمير، وعمير إذا قيل لعمر يا عمير يبقى هنا لكونه صغيرا، والصغير يدلل بهذا الشيء، فكأنها تقول قد كنت تصغر، بدل تقول لك عمر يقول لك يا عمير، كنت صغيرا في يوم من الأيام ما كنت شيئا. وكان من أهداف التصغير التدليل والتحقير أيضا، والتحقير يعني كأنها بتعرض به، كنت لا شيء في يوم من الأيام يقال لك يا عمير، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. فوقف عمر يسمع لها وهي تنصح عمر رضي الله عنه، امرأة عجوز وناصحة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد سمع الله قول هذه المرأة التي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم وجادلت النبي، ولاحظ قول التي تجادلك، يبقى كأن الحديث كان طويل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه أعطاها الحكم فأخذت الحكم وسألت تاني وسألت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، يعني هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بناحية وأنا قاعدة في البيت، ولكن سمع شوية ومش سمع باقي الكلام اللي بتقوله. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. هنا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو زوجها إن بعد ما نسبت له بطني، يعني كم سنة هو معي وصار لي أولاد منه وصار أخدم وأفعل، لي عنده عمر طويل، لما كبر سني وانتهت أمر الخلفة والولادة الآن بيظاهر مني، تقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرنا، فقال: حرمت عليه، حرمت عليه، يعني أنت لا يحل لك أن على ما كان جاريا عندهم قبل ذلك، ما نزلش التشريع فالأمر على ما كان جاريا، أنت طالق صارت طالقا، أنت محرمة علي كظهر أمي خلاص صرت محرمة عليه. فقال لها حرمت عليه، فما زالت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم يوحى إليك في، قال ما أوحي إلي في ذلك شيء، قالت أوحي إليك في كل شيء إلا هذا الشيء، جاء الحقت أنا وما جالكش وحي في هذا الشيء، فقال ما أوحي إلي في ذلك شيء. فظلت تجأ هنا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل، الجدال مش لجدل، هي مش بجادل إن كسرت كلام، لا، ولكن هي موجوعة، موجوعة بما هي فيه. فقصتها أنها مع زوجها طلب منها شيء، ذهبت إليه كان الرجل غضبان كأنه طلب منها شيئا لم تفعل أو تأخر، فإذا الرجل مع غضبه يقول أنت اذهبي أنت علي كظهر أمي، يظاهرها، ثم بعد ذلك رآها وهي تصلي فكأنها أعجبته فأراد أنه يأتيها، فلما قام ليأتيها فرفضت، قالت لا أنت قلت علي كظهر أمي، فذهبت تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، أنه قال ذلك يعني بعدما كنت له حلالا لما حرمني حليت دلوقتي ويريدني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه، طيب إيه الحل في هذا الشيء، خلاص حرمت عليه في ذلك ولم يوحى إلي في ذلك شيء. فما زالت تجادل حتى أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هي مش واخده بالها إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فإذا بالسيدة عائشة رضي الله عنها تنبهها إن اسكتي اصبري، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ويوحى إليه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها هذه الآية وما يليها من آيات في أمر الظهار وأمر الكفارة فيها. هنا في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على الرجل وتلا عليه الآيات التي نزلت، فقال أعتق رقبة، قال للرجل أعتق رقبة، فقال الرجل مالي بذلك يدان، ليش أجيب رقبة منين محلتش حاجة، فقال فصم شهرين متتابعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقدر لا أقدر، أما إني إذا أخطأني أن آكل في يوم ثلاث مرات يكل بصري، يكل بصري، إنه ما يقدرش إنه ما يأكلش، كأنه مرضه زي ما نقول زي مريض السكر، الآن مريض السكر لازم يأكل كل أربع ساعات كل خمس ساعات، تحرق الأكل عنده بسرعة، ما أكلش يلوف ويتعب، فالرجل يقول إذا ما أكلتش ثلاث مرات في اليوم يكل بصري، ما أقدرش على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأطعم 60 مسكينا، فقال ما أجده إلا أن تعينني عليه، ففعلا أعانه النبي صلى الله عليه وسلم عليه 15 صاع حتى جمع الله عز وجل له، والله غفور رحيم سبحانه وتبارك وتعالى. فيذكر لنا في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع المحاورة التي بينك وبينها. وليس هذا الوحيد الذي ظاهر من امرأته، بل غيره أيضا ظاهر، والآية نزلت في الجميع أو نزل حكمها للجميع، ولكن السبب كان قصة هذه المرأة. ولذلك جاء أيضا في عند الترمذي وعند ابن ماجه أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة، قال أعتق رقبة. سلمة ابن صخر هذا كان سبب المظاهرة أنه كان دخل عليه رمضان وخاف أنه يقول، كان له قوة على الجماع وكان له طلب للجماع، فخشي أنه إذا دخل رمضان أنه يجامع امرأته في رمضان فيضيع عليه صوم. وكان الصيام في أوله كان صعبا جدا، الصوم كان صعب، كان يبدأ الصيام من العشاء الصيام لغاية تاني يوم المغرب، الفترة طويلة جدا، وهو خاف إن طب الفترة المحددة لهم بين المغرب والعشاء اللي حيفطر فيها، طب إذا فطر فيها إذا جامع امرأته ممكن وقت يطول به، يدخل العشاء يقوم خلاص دخل العشاء يترك نفسه على ذلك فيقع في الإثم. فطيب ما بلاش بقى جماع خالص في رمضان عشان يمنع نفسه من الجماع في هذه الفترة القصيرة، يعمل إيه؟ أنت عليك ظهر أمي خلال رمضان، أنت محرمة عليك ظهر أمي في رمضان، فظاهر من امرأته في رمضان، ولكن أيضا فعل هذا الشيء وذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، قال أعتق رقبة، فضرب بيده على رقبته قال ما أجد غيرها، الرقبة الوحيدة اللي حلتها هي رقبتي أنا، فقال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوم شهرين. فقال يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في رمضان؟ هذا كان شهر واحد مش قادر عليه أصوم غيره. فقال فأطعم 60 مسكينا. وأيضا أعانه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالغرض إن الأحكام يرينا الله سبحانه وتبارك وتعالى شيئا صعبا وبعدين يسهله الله عز وجل، عشان لما نقرأ قوله سبحانه ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لأعنتكم، والله كان خلى علينا هذا الشيء، كان خلى علينا الصيام يبتدي من العشاء لغاية اليوم المغرب، ساب ما هو كان في البداية على هذا الشيء، كان جعل الحج علينا كل سنة وغصب عنك تفعل هذا الشيء، ومن يطيق ومن يقدر. فلما فرض عليهم الحج سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله؟ قال وسكت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، والآخر قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم، لو قلت لكم كل سنة لوجبت عليكم، فذروني ما تركتكم، طالما أنا ما قلت لكم فيها كل سنة هي مرة واحدة تغني وانتهي الأمر على ذلك. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.